أمرين. الأمر الأول أن الهبة تنعقد بصيغتين، قولية وفعلية. أما القولية فبالإجماع تنعقد بها الهبة ولا إشكال فيها، وأما القولية فتنعقد بها أيضا الهبة عند جمهور أهل العلم. واستدلوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى، وكان يرسل السعاة فيأخذ الصدقات ويقبضوها، وكل ذلك بلا قول، وكل ذلك يتم بلا قول. فهذا دليل على أن الهبة تنعقد بالصيغة العملية بلا قول. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتنعقد. هذه الجملة أفادت الفائدة الثانية، وهي أن الهبة تملك بمجرد العقد ولو قبل القبض، أن الهبة تملك بمجرد العقد ولا تحتاج إلى قبض، ولكنها كما سيأتينا لا تلزم إلا بالقبض. والقول الثاني أن الهبة لا تملك إلا بالقبض، والقول الثالث أن الهبة تملك بالعقد قبل القبض، ولكنه ملكا مراعى، فإن قبض تبين أنه ملكه وإلا فلا. وينبني على هذه المسألة فروع كثيرة جدا ذكرها الشيخ ابن رجب في القواعد. من أهم هذه الفروع فرعان: الأول، ينبني على الخلاف في هذه المسألة جواز التصرف أو عدمه. فإن قلنا أنها تملك بالعقد قبل القبض، جاز التصرف قبل القبض لأنها من أملاكه، وللإنسان أن يتصرف في ملكه كيف يشاء. الفرع الثاني الذي ينبني على هذه المسألة هو أنها تكون مملوكة من حين العقد، ويترتب على هذا أن له النماء المتصل والمنفصل، أن له النماء المتصل والمنفصل، وهذه ثمرة مهمة للخلاف في هذه المسألة. الحنابلة يرون أنها تملك بمجرد العقد كما تقدم معنا. في الحقيقة ليس في المسألة أدلة واضحة يمكن أن يرجح الإنسان بناء عليها، ولهذا نقول نبقى مع مذهب الحنابلة وهو مذهب الإمام أحمد أنها تملك بالعقد، ويكون التفريع على هذا القول. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتلزم بالقبض بإذن واحد، أي أن الهبة وإن كانت تملك بالعقد إلا أنها لا تلزم إلا بالقبض. وإلى هذا ذهب الحنابلة، أن الهبة لا تملك إلا بالقبض. واستدلوا بدليلين: الدليل الأول ما روي عن أبي بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يرون أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. وهذا الأثر واستخدامهم كلمة لا تلزم إلا بالقبض يرجح في المسألة السابقة مذهب الحنابلة. إذا كانت لا تلزم إلا بالقبض فاللزوم أمر زائد عن الملك، فكأنها تملك بالقبض ولكن لا تلزم إلا بماذا؟ إلا بالقبض. فهذا الأثر من الأشياء التي تقوي مذهب الحنابلة. نرجع إلى مسألة اللزوم. إذن هذا هو الدليل الأول في مسألة اللزوم، أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. ثاني، الدليل الثاني أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عائشة جزالة 20 وسقا من ماله بالغابة، فلما أشرف وقرب موته رضي الله عنه وأرضاه قال لها: إني كنت نحلتك جلد العشرين وسقا، ولو كنت حزتيه لكان لك، وأما الآن فهو مال الورثة. فدل الحديث على أنها لما لم تقبض لم يلزم في حق أبي بكر، وصار من جملة مال الورثة. والقول الثاني أن الهبة تلزم بمجرد القول بشرط أن تتميز، يعني أن تكون متميزة عن غيرها، وهذا قول الحنابلة واختيار الظاهرية. واستدلوا على هذا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فعقد الهبة من العقود التي تدخل في الآية. والقول الثالث أن الهبة تلزم مطلقا ولو لم تكن متميزة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب، يقيء ثم يعود في قيئه. والراجح في مسألة اللزوم بلا إشكال في مذهب الحنابلة لصراحة الأثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، يعني عن الأئمة، عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم. فالأدلة التي ذكروها عامة، وهذه الأدلة التي استدل بها الحنابلة خاصة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وتلزم بالقبض بإذن واحد. معنى أنها تلزم يعني لا يجوز الرجوع فيها، يعني لا يجوز الرجوع فيها، ودخلت بشكل نهائي في ملك المنبوب، في ملك الموهوب. واشترط الشيخ رحمه الله الماتن للقبض أن يكون القبض بإذن الواحد، أن يكون القبض بإذن الواهب. وسدل الحنابلة على هذا بأن الإقباض ليس أمرا مستحقا على الواهب، فلا يصح إلا بإذنه. وجه ذلك أن له أن يقبض وله أن يمتنع، فلما صار الإقباض ليس أمرا مستحقا عليه اشترطنا إذنه ورضاه. والقول الثاني أن القبض يصح مطلقا ولو بغير إذنه ولا علمه ما دام وهب. وهذا القول الثاني من وجهة نظري ضعيف جدا، لأن الإقباض في الهبة حق من حقوق الواحد، ففي القبض بغير إذنه نوع افتيات عليه، كما أن تملك المال لابد أن يكون برضا نفس، وما دام لم يعطيه هو المال ينبغي أن ينتظر إلى أن يعطيه المال أو يأذن في القبض. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: إلا ما كان في يد متهب، يعني إذا كانت العين الموهوبة في يد الموهوب ثم وهبها إياه المالك فحينئذ لسنا بحاجة إلى القبض. وعللوا هذا بأن استدامة القبض تغني عن ابتدائه، فالعين الآن في يده فلسنا بحاجة إلى قبض جديد، بل تصبح المسألة مسألة استدامة للقبض، والاستدامة لا تحتاج إلى إذن. وهذا صحيح، وهذا صحيح بالنسبة لما إذا كانت العين في يد الموهوب. نعم. ثم قال: أيوة. ووارث الواهب يقوم مقامه، يعني في الإذن بالقبض أو الرجوع عن الهبة، يعني في الإذن بالقبض أو الرجوع عن الهبة. وأفادنا المؤلف بهذه العبارة أن الهبة لا تنفسخ بالموت، أن الهبة لا تنفسخ بالموت، بل للوارث أن يأذن ويمضي الهبة، وله أن يرجع ويقبض الهبة. وذلك لأن الهبة أو لأن كونه يهب هذا حق من حقوقه، فيبقى للورثة إن شاءوا أم ظرف إن شاء رده. نعم.
ومن أبرأ رحمه من دين بنقل الإقبال أو الصدقة أو الهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال أو الصدقة أو الهبة برئت ذمته ولو لم يقبل. هذا الإبراء يتعلق بالديون ولا يتعلق بالعين، هذا الإبراء يتعلق بالدين ولا يتعلق بالعين. فإذا أبرأه من الدين فإن الإبراء صحيح ولو لم يقبل المبرى. واستدل الحنابلة على هذا بأن الإبراء مما في الذمة لا يعد أن يكون إسقاط، والإسقاط لا يحتاج إلى رضا المسقط عنه، كما في الشفعة وكما في القصاص. ففي الشفعة مثلا لو أسقط المشفع حقه لا نحتاج إلى إذن المشتري، بل يسقط حقه أذن أو لم يأذن. وفي القصاص لو أسقط ولي الدم حقه في القصاص واختار الدية لا نحتاج إلى رضا الجاني. إذن الإسقاطات لا تحتاج إلى إذن، الإسقاطات لا تحتاج إلى إذن. والقول الثاني أنه في مثل هذه الصورة لا بد من الإذن، لا بد من الإذن، لأن هذا الإسقاط في معنى الهبة، والهبة تحتاج إلى قبول. إذن لابد من القبول لأن هذا الإسقاط في معنى الهبة، والهبة تحتاج إلى قبول. كما أن الإسقاط من الدين فيه منة فيحتاج إلى قبول. أجاب الحنابلة عن دليل أصحاب القول الثاني بأن هناك فرقا بين الهبة والإبراء، لأن الهبة تمليك للأعيان، بينما الإبراء إسقاط. وبين التمليك والإسقاط فرق ظاهر، وبين التمليك والإسقاط فرق ظاهر. والصواب مع أصحاب القول الثاني، والمذهب من وجهة نظري في هذه المسألة مرجوح. والسبب في ذلك أن التمليك وإن كان يختلف عن الإسقاط إلا أنه مع ذلك في هذا الإبراء شبه عظيم بالهبة، في هذا الإبراء شبه عظيم بالهبة، بدليل أنها تستخدم فيه. فيقول الإنسان: وهبت لك ما في ذمتك لي، فيقول الإنسان: وهبت لك ما في ذمتك لي. فاستخدام الهبة في الإسقاط دليل على أن معناهما متقارب جدا، كما أن قول أصحاب القول الثاني أن فيه منة صحيح، أن فيه منة ظاهرة، إذ قد يصبح المبرئ كل ما رأى المبرأ قال: قد أبرأتك عام كذا من الدين، وكل ما رأاه أذكره بأنه أبرأه من هذا الدين، وفي هذا منة ظاهرة واضحة. على كل حال الراجح إن شاء الله قول الثاني. ظاهر كلام المؤلف أنه يجوز الإبراء من المجهول، فإذا كان الدائن نسي الدين لا يعرف كم مقدار الدين فقال: أبرأتك من الدين الذي في ذمتك لي، فإن الإبراء عند الحنابلة صحيح، لأنه إسقاط فجاز في المجهول. والقول الثاني أن الإبراء من المجهول يجوز بشرط أن يضع له حدا أعلى، فيقول: إن كان الدين 1000 فأقل فقد أبرأتك منه. ويعني في المسألة إشكال، لكن الأقرب مذهب الحنابلة، لأن الإبراء وإن كان في شبه من الهبة إلا أنه يبقى مع ذلك أخف منها، كما أن فيه إبراء لذمة مشغولة، والشارع الكريم يتشوف إلى إبراء الذمم المشغولة. ولهذا نقول إذا أبرأه من الدين وإن كان مشغولا فلا بأس به. وإن كان القول الثاني في الحقيقة جميل جدا وينهي النزاع، فلو تبين فيما بعد أن الدين مبلغه كبير جدا ربما ندم المبرئ، لكن لو قال إذا كان الدين 1000 فأقل فقد أبرأتك، فينتهي الإشكال، فينتهي الإشكال، فيكون 1000 فأقل مبرأ وما هو زيادة على هذا باقي في ذمته. لكن على كل حال نقول إن شاء الله مذهب الحنابلة أحسن لمسألة رغبة الشارع في إبراء الذمة. والمقصود بالدين هنا يشمل أن يكون دين بسبب القرض أو دين بسبب ثمن المبيع الذي لم يؤديه، أو أن يكون دين بسبب جناية، أو أن يكون دين بأي سبب من الأسباب التي تترتب أو يترتب عليها انشغال الذمة. وتقدم معنا في كتاب القرض أن بين الدين والقرض فرق، وأن الدين أعم من الإيش؟ من القرض، وأن القرض أحد أسباب الدين. فالمؤلف يستخدم كلمة الدين ليشمل انشغال الذمة بأي سبب من الأسباب. نعم.
ويجوز هبة كل عين تباع مقتنى.
عند الحنابلة الأصل العام أنه يجوز هبة كل عين تباع، فما جاز بيعه جازت هبته. والدليل على هذا أن الهبة تمليك للأعيان في الحياة، فهي تشبه البيع. تقدم معنا أن هذا الشبه شبه جزئي وليس شبها كليا، وأن بين البيع والهبة فارق أساسي وهو العوض. لكن مع ذلك ما دام في كل من البيع والهبة تمليك في الحياة فهما من هذه الجهة شبهان، فكل ما جاز بيعه جاز هبته. أضف إلى هذا أن البيع أضيق من الهبة، فإذا كانت هذه العين تباع فمن باب أولى أنها توهب. الأمر الثاني يقول الشيخ رحمه الله وكلب يقتنى، يعني وما يجوز أن يقتنى من الكلاب. ومقصود المؤلف بقوله وكلب يقتنى يعني وكل عين فيها نفع مباح وإن كان لا يجوز أن تباع ولا أن تشترى. فالأعيان التي توصف بهذا الوصف يجوز أن توهب، وإنما ذكر الشيخ الكلب لأنه أبرز أمثلة الأعيان التي يجوز الانتفاع بها ولا يجوز أن تباع. والمقصود بالكلب هنا كما صرح الشيخ الكلب الذي يجوز أن يقتنى. فعرفنا من هذه العبارة أن الهبة أوسع من البيع وأن أمرها أرحب، فإذا وهب الإنسان ما يجوز أن يباع أو ما يجوز أن ينتفع به وإن لم يجوز أن يباع فهو صحيح. نعم.
فصل: يجب التعديل في عقية
أولادهم بقدر إرثهم. نعم، هذا فصل خصصه المؤلف لمسألة مهمة مفيدة، وهي وجوب التعديل بين الأولاد، وجوب التعديل في العقية بين الأولاد. ولذلك صدر الشيخ الفصل بحكم هذه المسألة فقال: يجب التعديل في عطية أولاده. يجب التعديل في عطية الأولاد، وإلى هذا ذهب الحنابلة، وذهب أيضا الإمام البخاري، وذهب إليه الإمام ابن حزم، وأضاف أن هذا القول ينسب لجمهور السلف هكذا يقول، أو يقول وهذا قول عامة السلف، وهذا قول عامة السلف. استدل هؤلاء رحمهم الله وغفر لهم بأدلة. الدليل الأول وهو عمدة الباب أن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه وهب ابنه هبة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد على هبته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثله؟ فقال: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. وقال في لفظ آخر: إني لا أشهد على جور. وقال في لفظ آخر: أشهد أو أطلب الشهادة من غيري أو أشهد على هذا غيري. وقال في لفظ: لا أشهد على غير الحق. وهذا الحديث له ألفاظ من أكثر الأحاديث ألفاظ، إلا أن جميع الألفاظ تدل على المعنى المقصود، إلا أن جميع الألفاظ تدل على المعنى المقصود. والحديث في الصحيحين، والحديث في الصحيحين. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد، وأنه سماه جور، وأنه سماه خلاف الحق. ومن المعلوم أن الجور ظلم، والظلم محرم. الدليل الثاني أن الشارع الحكيم ينهى عن كل ما فيه بغضاء وتشاحن بين المسلمين، فضلا عن الأخوة وتفضيل بعضهم على بعض في الاعطيات، من أكبر أسباب التشاحن والفساد كما هو مفهور ومنظور. ويدل على هذا الأصل العظيم أن الشارع حرم أن ينكح الرجل عمة المرأة عليها أو خالة المرأة عليها، وأجمع الفقهاء أن العلة في المنع من أن يجمع بين المرأة وعمتها أو بين المرأة وخالتها ألا يقع بينهما تناقض وتباغض وتشاحن وهما قريبتان. فهذا الأصل دل على المنع من التفضيل في الأعطيات التي يعطى الأولاد. والدليل الثالث والأخير أنه صح عن عمر وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي النهي عن التفضيل وإيجاب المساواة، النهي عن التفضيل وإيجاب المساواة. القول الثاني وهو مذهب الجمهور من المتأخرين الأئمة الثلاثة رحمهم الله وغفر لهم وجمعنا وإياهم في جناته، ذهبوا إلى أن التسوية بين الأولاد مستحبة، وأن التفضيل مكروه ولا يحرم، وأن التفضيل مكروه ولا يحرم. واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد على هذا غيري، وفي هذا التصريح بصحة العقد، لأنه إذا طلب منه أن يشهد عليه غيره ففيه التصريح بصحة العقد. والجواب عن هذا الاستدلال أنه كما قال ابن حزم عن استدلال قريب من هذا الاستدلال في مسألة العطية، أن هذا من عجائب الدنيا، ويقول هذا من عجائب الدنيا. هذا صحيح، الاستدلال بهذا الحديث الذي يعتبر من أقوى الأدلة على التحريم، الاستدلال به على الجواز من عجائب الدنيا. وجه ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري لا يؤخذ منه مطلقا الجواز. والسبب في ذلك أن هذا الأسلوب من الأساليب العربية المعروفة التي لا تستخدم لبيان الجواز، كما جاء في الأثر أنهم قالوا: إذا لم تستحي فافعل ما تشاء. فهل هذا الأمر حقيقي أو يراد منه التوبيخ؟ وكما جاء في الأثر أو صح عن علي رضي الله عنه أنه قال: للدنيا غر غيري، فهل مقصود علي رضي الله عنه فعلا أنه يريد أن الدنيا تغر غيره، أو يريد الابتعاد عن الدنيا؟ فكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للنعمان: أشهد على هذا غيري، ما هو إلا نوع من التوبيخ وبيان أن هذا العمل محرم، وهو في الحقيقة استدلال غاية في البعد. الدليل الثاني للجمهور أن أبا بكر الصديق نحل عاش 20 وسقا ولم يعطي غيرها، بدليل أنه رد الهبة لما قرب من الوفاة، وهذا أقوى دليل لهم، وهذا أقوى دليل لهم. لكن الجواب على هذا من أوجه: الوجه الأول أنه يحمل على أن باقي الورثة رضوا وسمحوا بأن يعطي عائشة لكونها أم المؤمنين أو لأي سبب آخر. الأمر الثاني أن أبا بكر الصديق أعطاها لمعنى يوجب التفضيل، والإعطاء بمعنى يوجب التفضيل جائز، كان يكون أشد فقرا أو أشد حاجة. وأما بالنسبة لعائشة فلا نعرف ما هو المعنى الذي يوجب التفضيل. والذي يجعل الإنسان يحمل هذا الأثر على هذه المحامل وإن كان فيها شيء من البعد الذي يجعلنا نجزم بأن أحد هذه المحامل هو المراد، أنه صح عن أبي بكر المنع من التفضيل. وإذا صح عن أبي بكر المنع من التفضيل علمنا أنه لما فضل إنما فضل لسبب مبيح شرعا، إنما فضل لسبب مبيح شرعا. الدليل الثاني أن عمر بن الخطاب وأيضا عبد الرحمن بن عوف فضلوا بعض أبنائهم. والجواب على هذا هو الجواب على أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه تماما. الجواب عن هذا الأثرين، عن هذين الأثرين، هو الجواب عن أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. واستدل الجمهور بدليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تحب أن يكون لك في البر سواء؟ فقال رضي الله عنه: نعم. فهذا إشارة إلى المعنى الذي من أجله منع من التفضيل، إشارة إلى المعنى الذي من أجله منع التفضيل، وهو أنه لكي يكونوا في البر سواء. إذن إذا لم يكونوا في البر سواء فله أن يفضل. وهذا أيضا استدلال بالأقيسة البعيدة عن روح النص، فإن النص واضح جدا في المنع من ماذا؟ واضح في المنع من التفريق، وهو صريح جدا في تحريمه. نعم. والراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، ولو لم يكن في أو لم يكن من أسباب الترجيح إلا أنه مذهب عامة السلف، يعني من الصحابة والتابعين والتابعين، لكان كافيا في الترجيح، فضلا عن أن الحديث نص في المقصود. ولذلك ألف عدد من الأئمة رسائل خاصة في نصرة قول السلف، منهم ابن القيم ومنهم الأمير الصنعاني رحمه الله الجميع، ألفوا رسائل خاصة في نصرة القول الأول الدال على التحريم. يقول رحمه الله: بقدر إرثهم لما قرر الشيخ وجوب التسوية انتقل إلى كيفية التسوية، لما قرر وجوب التسوية انتقل إلى كيفية التسوية. الحنابلة يرون أن كيفية التسوية تكون بقدر الإرث، فللذكر مثل حظ الأنثيين، فللذكر مثل حظ الأنثيين. واستدلوا على هذا بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وإذا كان المطلوب العدل فإنه لا أعدل من قسمة الله، فإذا كان المطلوب العدل فإنه لا يوجد قسمة أعدل من قسمة الله. هذا أولا. ثانيا، وهو دليل قوي جدا، أن عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه قال: ما كانوا يعطون إلا على كتاب الله، أو ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله. ومثل عطاء من كبار التابعين، إذا قال ما كانوا فهو يشير إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن التعديل يكون بالتسوية، أن التعديل يكون بالتسوية، فيعطى الذكر كما تعطى الأنثى تماما. واستدلوا على هذا أيضا بأدلة. الدليل الأول أنه في لفظ من ألفاظ حديث النعمان أنه قال: سوي بينهم، أنه قال سوي بينهم. والجواب على هذا أن اللفظ الذي فيه سوي بينهم ليس في الصحيحين، وأنه ليس في الصحيحين إلا الأمر بالتعديل، اتقوا الله واعدلوا، والتعديل يفارق التسوية تماما. هذا الدليل الأول مع جواب. الدليل الثاني أنه روي من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا بين أولادكم بالعطية، فلو كنت مفضلا لفضلت النساء. هذا الحديث حديث منكر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث لهم وهو دليل وجيه وهو من وجهة نظري أقوى دليل للجمهور الذين يرون أن التعديل يقوم بالتسوية، قالوا إن المقصود في الإرث الإعطاء على وجه التعصيب ونفع الميت، ولذا فضل بينهم بحسب قربهم وبعدهم. أما المقصود من العطية في الحياة فهي المواساة وصلة الرحم، وإذا كان المقصود صلة الرحم فالذكر كالأنثى في ذلك، فالذكر كالأنثى في ذلك. وإلى هذا يشير قوله صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك في البر سواء، وكونهم في البر سواء يستوي فيه الأنثى والذكر. هذا الدليل الأخير وجيه، ولولا أثر عطاء لكان قول الجمهور وجيه أن التعديل يكون بالتسوية، لكن مع وجود أثر عطاء ومع المعاني التي ذكروها من أن قسمة الله يعد قسم، يكون الراجح إن شاء الله مذهب الحنابلة، وهو أن التعديل يكون بقسمتها على حسب ما جاء في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. فإن فضل بعضهم يعني فإن خالف الأمر الشرعي وفضل بعضهم فإنه يسوي إما برجوع بأن يأخذ العطية أو بزيادة أي بأن يزيد الناقص إلى أن يستووا، وقوله سوى يعني وجوبا، وقوله سوى يعني وجوبا. والدليل على وجوب الرجوع ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنعمان فأرجعه أو فأعده، وهذا نص صريح في وجوب الرجوع عن العطية أو الهبة التي فيها تفضيل. نعم. فإن مات الواهب قبل الرجوع والتسوية ثبتت العطية، ومعنى ثبوت العطية أنه لا يجوز لباقي الورثة أن يطالبوا المعطى، لا يجوز لباقي الورثة أن يطالبوا المعطى وليس لهم حق عنده. استدل الحنابلة على هذا بأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال كنت نحلتك الجلاد 20 وسقا ولو كنت حزتي لكان لك، فدل اللفظ على أن عائشة لو كانت حازته لم يملك الورثة الرجوع، لم يملك الورثة الرجوع. والقول الثاني أنه يجب الرجوع ولو بعد الموت، واستدلوا على هذا بأن هذه العطية حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليها بأنها جور، والجور هو الظلم، والظلم لا يقر مهما كان الأمر، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرجوع في هذه العطية مطلقا. واستدلوا بدليل قوي أصحاب القول الثاني، وهو أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمروا قيس بن سعد أن يعود في الهبة التي أعطاهم إياها والده لما ولد له ولد لا يعلم به، يعني أن والد قيس سعد رضي الله عنه وارضاه أعطى أولاده هبة وقسم أولاده ولم يعلم أن إحدى النساء حامل ثم توفي، فلما ولد هذا الولد أمر أبو بكر الصديق وعثمان وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ابنه قيس أن يرجع في الهبة، بمعنى أن يعطي هذا الابن المولود نصيبه، وفي هذا رجوع بعد الموت، وفي هذا رجوع بعد الموت. والراجح إن شاء الله هو وجوب الرجوع بعد الموت، وجوب الرجوع بعد الموت. مذهب الحنابلة ضعيف، وأثر أبي بكر الصديق تقدم الجواب عنه، وهو أنه عطية صحيحة لها ما يبررها شرعا. نعم.
ولا يجوز للواهب أن يرجع في الهبة
إلا الأب. نعم، ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، لا يجوز الرجوع في الهبة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا مثل السوء، لا يجوز الرجوع في الهبة والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يهب ثم يعود في هبته، وهذا أمر واضح. يقول الشيخ رحمه الله تعالى إلا الأب أي فله الرجوع، إلا الأب فله الرجوع. للأب الرجوع خاصة في الهبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل رجل أن يهب ثم يرجع في هبته إلا الأب فيما يعطي ولده، إلا الأب فيما يعطي ولده. وهذا الحديث صححه عامة من المتأخرين، هذا الحديث صححه عامة المتأخرين، ولم أرى للمتقدم فيه كلام بعد مراجعة يسيرة، وربما نجد لهم كلام، لكن بعد مراجعة يسيرة لم أجد لهم كلام في هل هذا الحديث أو الاستثناء صحيح أو معلول. على كل حال عامة المتأخرين يصححون إسناد هذا الحديث، فظاهره الصحة، ظاهر الحديث الصحة، وهو دليل على استثناء الأب. مسألة رجوع الأب لابد أن يكون بالقول الصريح، رجوع الأب لابد أن يكون بالقول الصريح، وهناك فرق بين رجوع الأب في هبته التي أعطاها ابنه وبين تملك الأب من مال ابنه. ففي التملك يكفي القبض مع النية أو القول، أما في الرجوع فلابد من الرجوع الصريح بالقول. فإذا أعطى الأب ابنه شيء ثم أخذه ولم يصرح بالرجوع فلا يعتبر رجوع، ويبقى تبقى العين ملك للابن. إذن الخلاصة أنه لابد من التصريح في الرجوع بالنسبة للأب إذا أراد أن يعود في هبته. نعم.
وله
أن يأخذ
ويتملك من مال ولده ما لا
يضره
ولا يحتاج.
للأب أن يأخذ وأن يتملك من مال ابنه. وقبل أن نأتي لمسألة تملك الأب من مال الابن، في مسألة الرجوع ذكرنا حكم رجوع الأب، أليس كذلك؟ نعم. نقول مسألة والأم اختلفوا فيها هل لها أن ترجع أو ليس لها أن ترجع، على قولين، الراجح إن شاء الله أن لها أن ترجع، الراجح أن لها أن ترجع. وإلى هذا مال الشيخ الحارثي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم إلا الوالد فيما يعطي ولده، فالأم تدخل دخولا أولويا في هذا اللفظ. كما أن ما يثبت من الحقوق للأب فإنه يثبت للأم لأنها أعظم حقا من الأب. نأتي إلى مسألة تملك الأب من مال الابن. ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء بشروط ستأتينا، بشروط ستأتينا. واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم ما كسبتم، وإن أولادكم من كسبكم، إن أولادكم من كسبكم. فصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد من جملة كسب الأب، فيجوز له أن يتملك من ماله ما شاء بالشرط الذي سيأتينا. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. مسألة، وهل الأم مثل الأب في جواز التملك من مال الابن؟ فيه خلاف، فيه خلاف. فمن الفقهاء من قال أنه لا يجوز التملك إلا للأب، وعن الإمام أحمد روايات صريحة في هذا، واستدل الإمام أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، قال والأب ليس كالأم، واستدل بأن الأب منوط به النفقة دون الأم. واستدل بلفظ للحديث السابق إن أطيب كسب الرجل، فخص الرجل، والقول الثاني أن الأم كالأب لها أن تتملك من مال الإبن لعموم وإن أولادكم من كسبكم، ولأن حق الأم أعظم من حق الأب، ولأن الأم لا يجوز لها على الصحيح أن تفضل في الأعطية بين أولادها كما لا يجوز للأب تماما. فإذا منعناها من التفضيل فلها حق التملك، وهذا القول إن شاء الله هو الصحيح، أن للأم أن تتملك من مال الإبن كما أن للأب أن يتملك من مال الإبن. وبهذا علمنا أنه على القول الصحيح الأم تساوي الأب في جميع المسائل السابقة. ما هي المسائل؟ المسألة الأولى تحريم التفضيل، المسألة الثانية جواز الرجوع في الهبة، المسألة الثانية جواز تملك الأب من مال أبي. فبهذا تنضبط إن شاء الله معنى المسألة، لأن بعض الفقهاء قد يرجح أن الأم كالأب في بعض هذه المسائل دون بعض، لكن الأقرب إن شاء الله أنها كالأب في جميع المسائل، وبهذا تنضبط وتتضح معنى مسائل الهبة. يقول الشيخ: من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. ظاهر عبارة المؤلف أن ما لا يضره غير ما لا يحتاجه، أن ما لا يحتاج شيء وما لا يضره شيء آخر. وفي الحقيقة أن عبارة الفقهاء ومنهم الحنابلة تدل على أن الشرط هو واحد، وهذا الشرط هو أن لا يتملك من مال ابنه ما يضره، ومن أمثلة الضرر أن يتملك ما يحتاجه، ومن أمثلة الضرر أن يتملك ما يحتاجه. إذن الواقع أن الشرط هو واحد، ولو قال الشيخ أن لا يتملك ما يضره كما كالمال الذي يحتاجه لكان أوضح. من أمثلة ما يضره أن يتملك مال، أن يتملك الأب رأس مال الابن الذي أعده للتجارة. إذا لم يكن عند هذا الابن إلا هذا رأس المال هذا يتاجر به لنفقته، فإنه لا يجوز للأب أن يتملك مثل هذا المال. كذلك لا يجوز له أن يتملك ما تعلق به حقوق للابن كالرهن والديون التي في الذمم. فمثل هذه الأمور لا يجوز للأب أن يتعرض لها، الرهون ونحوها. والقاعدة العامة التي تضبط معنى المسألة والأمثلة كثيرة هي ألا يتملك من مال ابنه ما يضر الابن، ما يضر الابن. من ذلك مثلا لا يجوز أن يتملك الأمة التي تسراها الابن، وإن كانت الأمة التي تسراها الابن ليست زوجة، لكن مع ذلك لا شك أن تملك الأب لهذه الأمة يضر بالابن. إذن الأمثلة كثيرة، لكن الضابط هو أن لا يتملك ما يضر الابن. يقول رحمه الله: نعم، فإن تصرف،
فإن تصرف في ماله ولو بما وهبه له ببيع أو رزق أو إبرار أو أراد أهله قبل الرجوع أو تملكه بقول أو نية أو قول معتبر لم يصح بل بعده.
يقول الشيخ رحمه الله: فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. خلاصة هذا البحث أنه لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الإبن ولو فيما وهبه إياه إلا بعد القبض، إلا بعد القبض. ويشترط في هذا القبض أن يكون مع نية أو قول، أن يكون مع نية أو قول. أما قبل القبض فإنه لا يجوز للأب أن يتصرف في مال الإبن. التعليل: قالوا أن مال الإبن قبل القبض مال مملوك للإبن ملكا تاما، فلا يتسلط الأب على التصرف في مال ابنه، وهذا صحيح. فإذا نقول للأب يشترط لتتصرف في مال الإبن ماذا؟ أن تقبضه. وقول الشيخ رحمه الله هنا: وقبض معتبر. القبض المعتبر هو القبض الذي تقدم معنا في البيوع، قبض كل شيء بحسبه، المنقول والعقار والمكيل والموزون حسب ما تقدم معنى في الخلاف يتأتى هنا. فإذا أراد أن يقبض عقار من مال الابن فبالتخلية، منقول فبنقله، مكيل فبكيله، على حسب ما تقدم معنى في القبض الذي مر في كتاب البيوع. وقول الشيخ هنا رحمه الله ببيع أو عتق واضح، أو إبراء يعني أو إبراء غريم الولد أو إبراء الأب من دين الابن، كلاهما لا يجوز، لأن هذا الإبراء وقع قبل أن يتملك الابن المال، ولا يجوز للأب أن يتملك مال الابن إلا بعد أن يتملك الابن هذا المال. وما دام المال في ذمة الغريب فإنه لم يتملكه التملك التام، فلا يجوز للأب أن يسقطه لا عن نفسه ولا عن غريمه. نعم.
وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه.
لا. نعم، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. لا يجوز للولد أن يطالب أباه بدين، سواء كان كما تقدم سبب الدين ثمن مبيع أو كان سبب الدين قرضا اقترضه الأب، ولا أيضا يقول ولا مطالبة أبيه بدين ونحوه. نحوه مثل قيم المثلثات وأرث الجنايات وأروش الجنايات. فإذا أتلف الأب على الابن عينا محترمة بتعد أو تفريط، فإن قيمة المثلث تثبت في ذمة الأب، لكن لا يجوز للابن أن يطالبه بها، لا يجوز للابن أن يطالبه بها. الدليل على هذا، الدليل أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يطالبه دينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فإذا حديث أنت ومالك لأبيك جاء بسبب، وهو ماذا؟ مطالبة الابن لأبيه بالدين. فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم أن ليس له ذلك، لأنه هو وماله للأب. الدليل الثاني أن هذا قد يكون من العقوق، أن هذا قد يكون من العقوق، وأنا أقول قد يكون لأنه قد لا يكون من العقوق، لكن قد يكون من العقوق، وذلك فيما إذا لم يكن للابن حاجة أو كان الأب فقيرا.
Thank you. قدر الواجبة عليه فإن له مطالبة
بها. أحسنت. نريد أن نكمل هذا هذه المسألة. القول الثاني أنه إذا كان في الابن حاجة للمال والأب في غنى تجوز المغرمة. والقول الثالث أن المطالبة تجوز مطلقا لأن الأب مدين والابن دائن وللدائن أن يطلب المدين. والراجح مذهب الحنابلة للحديث لأنه ليس في الحديث تفصيل، وإلا فإن القول الثاني وجيه جدا وفيه تفصيل طيب، فما دام الابن بحاجة والأب غني فلماذا لا يسدد ما عليه ابنه؟ على كل حال ما دام الحديث عام الراجح إن شاء الله هو مذهب الحنابلة لأن الحديث يقوي مذهبهم. اقرأ. نعم.
إلا
أن
فتره الواجبة عليه فإن له مطالبة بها فحبسه عليها.
نعم، النفقة الواجبة تجوز المطالبة بها لأن في هذا حفاظا على النفس المعصومة، فله أن يطالب أباه بالنفقة كما أن الأب مقصر وظالم بمنع النفقة، مقصر وظالم بمنع النفقة. وقبل أن ننهي هذا الفصل نرجع إلى قول المؤلف وليس للولد مطالبة أبيه بدين، فقوله بدين مفهوم العبارة أن للولد أن يطالب به بعين، فإذا كانت العين موجودة فله أن يطالب أباه بهذه العين. بعد البحث لم أرى للحنابلة دليل في التفريق بين العين والدين، لم يذكروا دليلا للتفريق بين العين والدين، ولعلهم يستدلون بأن في قصة الرجل الذي جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مدينا، أنه كان مدينا. وفي الحقيقة التفريق بين العين والدين في مطالبة الأب ضعيف، لأن المقصد الأول هو عظم حق الأب مما يمتنع معه المطالبة بالحقوق والإلزام بها سواء كان دين أو عين. ونحن نقول إذا كان دليل الحنابلة الحديث فالحديث قصة عين وليس فيها ما يدل على أنه لو كان يطالبه بعين لأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بالمطالبة، بل الظاهر من تعليل النبي بالمنع وهو قول أنت ومالك لأبيك أنه يشمل ما إذا كانت المطالبة بدين أو ما إذا كانت بإيش بعين. نعم. فصل.
من
نظره
غير
مفهوم
كوجع ضرسه وعين.
فصل.
فصل في تصرفات النبي من مرضه غير مأمور كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم الصحيح ولو مات منه.
نعم. يقول رحمه الله تعالى فصل في تصرفات المريض. المقصود بالتصرفات هنا التبرعات لا المعاوضات، فقوله التصرفات لفظ عام يقصد به فقط التبرعات، أما المعاوضات كأن يبيع أو أن يشتري أو أن يرهن أو أن يجري أي عقد من عقود المعاوضات فتصرفه صحيح كالسليم. إذن الكلام في هذا الفصل عن تصرفات المريض مرض الموت المخوف فيما إذا تصرف تصرفا فيه تبرع. وبدأ المؤلف بالصحيح الذي مرضه بالمريض، عفوا بدأ بالمريض الذي مرضه غير مخوف. يقول من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح. تصرف المريض مرضا غير مخوف كتصرف الصحيح تماما، لأن الغالب عدم الهلاك بمثل هذا المرض، هذا من جهة. من جهة أخرى لأن الأصل في تصرفات المسلم العاقل الذي تصح تصرفاته الأصل فيها الصحة، ولهذا نقول تصرفات هذا المريض صحيحة ما دام مرضه ليس مخوفا. والمؤلف مثل بأمثلة كوجع ضرس وعين وصداع يسير، هذه أمثلة للأمراض غير المخوفة، والمرض غير المخوف يتضح تماما إذا أخذنا المرض المخوف ووضعنا له ضابطا ينضبط به. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.